عليه والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعرف الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المسائل التي تعرض لها صاحب الكفاية مرحوم الأخوان رحمة الله عليه في المتعلقة بصيغة الأمر ومبحث الأمر هو مبحث الإجزاء. في هذا المبحث يطرح المصنف أو طرح المصنف هذا العنوان وهذا التساؤل، أنه هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أم لا؟ هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا؟ بمعنى أنه هناك أوامر متعددة، أوامر اضطرارية، هناك أوامر ظاهرية، أحكام ظاهرية، وهناك أحكام في مقام الاضطرار، وهناك أحكام واقعية أولية. فهل إتيان العمل أو الإتيان بالعمل على طبق الأمر الظاهري، على طبق الأمر الاضطراري، تكون مجزية عن الحكم الواقعي الأولي أم ليست كذلك؟ وهذا البحث مهم، وتبرز أهميته أنه بعد زوال الاضطرار هل يجب إعادة العمل أم لا تجب إعادة العمل؟ لو تبين خلاف الحكم الظاهري هل يجب إعادة العمل مرة أخرى أم لا تجب إعادة العمل سواء كان في داخل النفط أو في خارج؟ هذا على نحو الإجمال. هذا العنوان الذي جعله صاحب الكفاية بداية قال لنرى أن بعض الألفاظ التي وضعت في هذا العنوان ما الغرض الذي تؤديه. ابتداء إتيان المأمور به على وجهه، على وجهه، ما هو المقصود بكلمة على وجهه؟ صاحب الكفاية قال أن المقصود بها هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا، يعني هو النهج والطريقة والكيفية التي يؤتى بالعمل بها، وتكون هذه ويكون هذا النهج سواء ما يفرضه الشرع أو ما يفرضه العقل. هي على وجه هكذا فسرها. لماذا فسر هذا التفسير؟ يقول لأن التعبير يعني الجملة هكذا الإتيان بالمأمور به، المأمور به يعني هناك أمر شرعي، هناك أمر شرعي، هذا الأمر الشرعي يتضمن كل ما يريده المولى من العبد في هذا العمل، من أجزاء هذا العمل، من شرائط هذا العمل، كل ما أمره المولى وكل ما أراده المولى من العبد في هذا العمل إنما يتضمنه في أمره. فإتيان العبد للمأمور به، فإذا جاء بالمأمور به على وجهه، على وجهه يعني على الكيفية والنهج الذي أمر به المولى. خب هنا إذا قلنا أن المراد على النهج الشرعي يعني الشارع أمر، فما أمر به هو الشرعي. فإذا كان المقصود على وجهه يعني على الطريقة والنهج الذي أمر به شرعا، حينئذ كلمة على وجهه لم تنفعنا في شيء، لم تضف إلينا شيئا جديدا، وإنما كان قيدا توضيحيا يا المأمور به يعني بالكيفية التي أمر بها. فكل ما اعتبره الشارع في لسان الدليل، كل ما اعتبره الشارع في لسان الدليل من كونه، من كونه جزءان، من كونه شرطان، أي قيد شرعي اعتبره وأنا جبته، حينئذ يدخل في محل البحث. فعلى وجهه حينئذ يكون قيدا توضيحيا لما ورد في المأمور به، لأن المأمور به معناه الذي أمر به الشارع، فأنت تأتي بالمأمور به على النحو والوجه الذي أمر به الشارع. حينئذ هذا يكون في التوضيح، زيادة توضيح وزيادة تعفيف وزيادة بيان للمأمور به. لكن هذا يصطدم بمشكلة، هذه المشكلة أن في بعض الموارد لا تكون القيود المطلوبة هي قيود شرعية، وإنما قيود يفرضها العقل. طب هذه القيود التي يفرضها العقل ويحكم بها العقل غير مأخوذة بالأمر الشرعي، غير مأخوذة بالأمر الشرعي، فحينئذ لا تدخل في محل الكلام. وهنا لذلك الآخر ماذا قال؟ يتفسر على وجهه بنحو يشمل جميع القيود الشرعية والعقلية، وليس على وجهه هي بيان للقيود الشرعية التي وردت في أمر الشارع. يتفسر كلمة على وجهه بالنهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا، حتى يطير في بعد. أكو شيء أمر به الشرع، أكو أجزاء وقيود وشرائط ذكرها الشارع في أمره، وهناك قيود أخرى لم يذكرها الشارع في أمره وإنما حكم بها العقل. هذه القيود التي حكم بها العقل تدخل في محل كلامنا؟ يقول نعم، الإتيان بالمأمور به يعني المأمور به، الفعل الذي تأتي به ويكون محاولا ومتضمنا القيود الشرعية التي أمر بها الشارع والقيود العقلية التي أمر بها الشارع أيضا. يقول نحتاج إلى أضافة هذا البند، لماذا هذا القيد؟ لماذا؟ يقول لأن قصد القربان هو من القيود المهمة جدا الذي على أساسها تبتني عبادية هذا العمل، فهذا قصد القربة لا يمكن أن يأخذ الشارع في لسان دليله، وإنما هو حكم حكم به العقل. فما دام قد حكم به العقل حتى ندخله هنا ونقول بأن بحث الإجزاء هو بحث يشمل يشمل العبادات أيضا، وليس خاصا بغير العبادات، وإنما هو فعل وخاص ويشمل العبادات وغير العبادات. فلو لم ندخل العقل والقيود العقلية واكتفينا بالقيود الشرعية فقط لخرجت العبادات عن محل الباحث، وهذا غير تام. إذن الفعل العبادي لا يتحقق الإجزاء به إلا بقصد القربة، وقصد القربة أخذت في المأمور به بحكم العقل وليست هي قيدا شرعيا تضمنه لسان الشارع ودليل الشارع. وبالتالي يتفسر على وجهه بتفسير يشمل القيود الشرعية والقيود العقلية، فإذا كان كذلك يكون على وجهه ليس قيدا توضيحيا وإنما هو قيد تأسيسي، أو سميه احترازي، قيد تأسيسي أو احترازي، لأن القيد التأسيسي والاحترازي هو ذلك القيد الذي يدخل ما لا الذي يدخل أمور لم تكن لتدخل لولا وجوده. لولا وجود هذا القيد لما دخل قصد القربة، لأن المأمور به ليس بضمن الأمر هو قصد القربة، لأن المأمور لأن الشارع لا يستطيع أخذ قصد القربة في متعلقه كما تقدمت الإشارة إليه. وبالتالي حينئذ الإتيان بالمأمور به من دون قصد القربة أكيدا لا يكون مجزيا، وحينئذ هو مشغول بالبحث. فشلون دخل بالبحث؟ دخل بالبحث من خلال إضافة على وجهه، فيكون قيد على وجهه يدخل جميع القيود الشرعية والعقلية، ولا بد أن ندخل القيود العقلية أيضا، ولولا إضافة قيد على وجهه لما دخلت القيود العقلية. لماذا؟ يقول لأنه قصد القربة هو قيد عقلي وليس قيدا مأخوذا في لسان الشارع. وبالتالي حينئذ إذا إحنا أخرجنا معناه أخرجنا العبادات عن شنو؟ عن محل الكلام، وإن كل العبادات التي يأتي بها بدون قصد القربة بالتأكيد لا تقتضي الإجزاء ولا تكون مرسية. فبالتالي حينئذ يقول على وجهي أدخلنا في محل البحث، وأدخلنا من أجل أن يشمل القيود الشرعية والعقلية التي تكون في المأمور به. فبالتالي الإتيان بالمأمور به بالنهج الذي يشمل كل القيود الشرعية والعقلية، هذا هل يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟ وبالتالي يدخل في محل الكلام، ويكون هذا القيد قيدا تأسيسيا احترازيا، يعني يضيف شيء مو أنه توضيحي. القيد التوضيحي هو قيد بياني، قيد تفسيري، قيد من أجل يعني إضافة على وجهي لم تضف لنا معنى جديدا. المأمور به على وجهي يعني بالنحو الذي أمر به، أمره بهذا الطريقة فأنت تأتي به على نحو الذي أمر به، هذا يكون قيد توضيحي، لأنه يكون إعادة وتكرار لما في لما هو مضمن في معنى المأمور به. أما إذا أدخلنا الأمور العقلية أيضا أو القيود العقلية كما ذكر عليه صاحب الكفاية وفسر على وجهي بهذا التفسير، فيكون على وجهي قيدا احترازيا تأسيسيا. ونقول أن صاحب الكفاية مضطر إلى ذلك، لماذا؟ لأن قصد القربة اعتبره بحكم العقل وليس بحكم لسان الشارع، لأن قال يستحيل على الشارع أن يأخذ قصد القربة في دليله وفي أمره لاستلزام المحاذير السابقة التي ذكرها. يقول هذا بناء على رأي صاحب الكفاية. أما بناء على رأي السيد الأخوي رحمة الله عليه ومثل مرزا نايمي قال بأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر لا محذورا به. المحاذير اللي ذكروها سابقا كلها أجبنا عنها ورددناها، وإذا أقضينا بتلك المحاذير فيمكن أن يتوصل الشارع إلى مطلوبه، إلى ما يريده من العبادية من خلال متمم الجعل، من خلال الأمر الثاني، من خلال الأمر الثاني. حينئذ أيضا هذا كله يدخل وين؟ يدخل في المأمور به. فعلى مبنانا وعلى مبنى المرزا نايمي على وجهي لا نحتاج أن نقول أنها تكون قيدا احترازيا، وإنما تكون قيدا توضيحيا، لأن جميع الشرائط المعتبرة هي شرائط معتبرة في لسان الشارع. فالإتيان بالمأمور به على وجهي لا نحتاج إليه حتى ندخل العبادات. العبادات تكون مشمولة بمجرد المأمور به، لأنها تدخل في ضمن المأمور به. نعم، مثل صاحب الكفاية وغيره الذين قالوا باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، وقالوا أيضا بلغوية متمم الجعل، ولم يذهبوا إلى مذهب المرزا النائيني، فإنهم حكموا بأن قصد القربة يكون قيدا بحكم العاقل. فبالتالي يجب أن يكون على وجهه يشمل النهج الشرعي والعقلي، وبالتالي يكون على وجهه قيدا احترازيا تأسيسيا. البعض جاء وذكر بأن على وجهه معناه على وجهه من الوجوب والاستحباب، يعني حتى يذكر المغايرة ما بين المأمور به وعلى وجهه. قال على وجهه إشارة إلى الإتيان بالعمل بقصد الوجوب أو الاستحباب، قصد الوجه، وهو المعروف بقصد الوجه. أن المراد على وجه هذا المعنى، البعض قد يتصور هكذا، لكن هذا خلاف ما ذكره المصنف، يعني هذا خلاف هذا غير تام وغير صحيح. لماذا؟ لأن قصد الوجه ليس معتبر في العبادات. كثير الفقهاء، قد يكون بعض الفقهاء المتقدمين اشترطوا في العبادة قصد الوجه، يعني أن يذكر في العبادة التي فيها أنه لوجوبه أو لاستحبابه يذكر هذا، لكن الأكثر والمشهور على عدم اعتبار قصد الوجه. في حين إذا هو ما معتبر فشو الحاجة إلى إدخاله في ضمن هذا العنوان؟ مضافا إلى أنه إذا قلنا بأنه معتبرا فيكون البحث خاص بالعبادات ولا يشمل التوصليات، في حين كلامنا يعني مبحث الإلزام مبحث تام وشاء، مبحث عام يشمل الأفعال العبادية والتوصلية التي يأتي بها المكلف، الأفعال العبادية والتوصلية التي يأتي بها المكلف، ليس بحثا خاصا بالتوصليات وليس بحثا خاصا بالعباديات. إذا قلنا أن على وجه تشمل قصد الوجوب والاستحباب قصد الوجه، فإن هذا راح يخرج التوصليات، لأن التوصليات ما بيها وجوب واستحباب، ما بيها وجوب واستحباب. فحينئذ يكون خاصا بالتوصليات فقط وليس ولا يشمل التعبديات، بينما البحث يشمل التعبديات والتوصليات. هذا القيد، هذا الإشارة الأولى التي وردت في العنوان. الإشارة الثانية التي وردت في العنوان هي ان احنا نلاحظ هذا العنوان يختلف عن عناوين المسائل السابقة. في المسائل السابقة شنو كنا نطرح الباب؟ ان هل الصيغة تقتضي المرة او التكرار؟ هل الصيغة تقتضي الفورية او التراخي؟ هل الصيغة تقتضي النفسية او الغيرية؟ هل الصيغة تقتضي كذا؟ كل وين كنا نتكلم عما تقتضيه صيغة الأمر وعما هو مدلول صيغة الأمر. أن مدلول صيغة الأمر شنو هي؟ أن مدلول صيغة الأمر ما هو؟ ما الذي تعنيه صيغة الأمر؟ لذلك كنا ماذا؟ كنا نقول صيغة الأمر هل تقتضي الفورية أو التراخي؟ هاي العناوين اللي كانت سابقا في بحث صيغة الأمر. إثنان شنو جاء؟ قال يقتضي ليس بنفس معنى السابق. في السابق كنا ماذا نقول؟ نقول هل أن صيغة الأمر تقتضي بكذا؟ يعني شنو؟ هل هناك دلالة في صيغة الأمر على الفورية أو التراخي؟ هل هناك دلالة في صيغة الأمر على المرة والتكرار؟ ما هي دلالات صيغة الأمر؟ ما الذي تقتضي صيغة الأمر؟ كان تقتضي بمعنى الدلالة، بمعنى الكشف. ماذا تكشف صيغة الأمر؟ عن شنو تكشف؟ عن شنو تدل؟ أما هنا شنو إجي قال؟ إجي قال هل يقتضي الإتيان بالمأمور به؟ إجي وين أسند اللي يقتضي؟ أسنده إلى الإتيان. ما قال يقتضي الأمر وصيغة الأمر ماذا تقتضي؟ في المسائل السابقة كان يسند الاقتضاء إلى صيغة الأمر، إلى الأمر. ماذا يقتضي الأمر؟ ماذا يقتضي صيغة الأمر؟ هنا أسند الاقتضاء إلى الإتيان. هل يقتضي إتيان المأمور به الإجزاء؟ هل إتيان المأمور به يقتضي الإجزاء؟ الاقتضاء لمن أسند إلى الإجزاء، إلى الإتيان. فماذا يعني ذلك؟ يعني أن الاقتضاء ليس بمعنى الكشف والدلالة. هناك كنا نقول هل صيغة الأمر تقتضي الفورية؟ يعني شنو؟ هل صيغة الأمر تدل على الفورية؟ هل صيغة الأمر تكشف عن الفورية؟ كان الاقتضاء هنا معناه الكشف والدلالة. أما هنا عندما يقول الإتيان بالمأمور به يقتضي، ماذا يعني الاقتضاء هنا؟ الاقتضاء يعني العلية والتأثير. هل الإتيان بالمأمور به علة للإجزاء وسقوط الأمر؟ لو لا. هل الإتيان بالمأمور به علة؟ فالاقتضاء شنو معنى؟ يعني العلية والتأثير. العلية والتأثير يعني هناك أمر صدر من الشارع وهذا الأمر له غرض معين، فالعبد عندما يأتي بالمأمور به بالفعل الخارجي هذا الإتيان بالفعل الخارجي يكون علة ومؤثرا في سقوط الغرض. هل هذا الإتيان يكون علة ومؤثرا في سقوط الغرض وحصوله؟ لو لا. فالاقتضاء هنا بمعنى العلية والتأثير وليس كالاقتضاء في المسائل السابقة. في المسائل السابقة كان معنى الاقتضاء هو الدلالة، هو الكشف. صيغة الأمر تدل على الفور أو على التراخي، صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار. أما هنا لا، إحنا نبعد مو هذا المعنى المراد. المعنى المراد أن الإتيان بالفعل الخارجي أسد الاقتضاء علماً إلى الإتيان، يعني إلى فعل، إلى الامتثال، إلى الإتيان بالمأمور به، إلى هذا الفعل الخارجي. هل الإتيان بالمأمور به علة وله تأثير في سقوط الغرض وحصوله أم لا؟ إذن الاقتضاء هنا يكون بمعنى العلية والتأثير لا كالاقتضاء في المسائل السابقة. الاقتضاء في المسائل السابقة كان بمعنى الدلالة والكشف، والاقتضاء في هذه المسألة بمعنى العلية والتأثير. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي يتعرض له المصنف هو المراد من كلمة الإجزاء. يقول الإجزاء هو الكفاية، يعني هذا الذي أتيت به هو كاف، يعني شنو؟ يعني هو كاف، يعني هذا الذي أجزاء المأتي به عن المأمور، يعني هناك أمر صدر من الشارع وأنت أتيت به، هذا الذي أتيت به يكون كافيا ويكفي عن المأمور به، كفاية عن المأمور به ماذا تعني؟ تعني سقوط الإعادة أو القضاء. بعد ماكو حاجة للإعادة ولا أكو حاجة إلى القضاء، أو ماكو حاجة إلى القضاء فقط، أو ماكو حاجة أو كحاجة إلى الإعادة. يعني في بعض الموارد هذا الذي تأتي به لا حاجة فيه إلى القضاء بعد خروج الوقت، أما في أثناء الوقت فيجب الإعادة. فالإجزاء هنا بمعنى الكفاية، يعني نفس المعنى اللغوي بمعنى الإجزاء، وهو بمعنى الكفاية، ولا حاجة إلى أنه نقول الكفاية. يعني شنو الكفاية؟ يعني أنه لا حاجة فيه إلى الإعادة والقضاء، أو لا حاجة فيه إلى القضاء فقط. إذن يكون مزياً متى؟ عندما نقول أنه إذا خرج الوقت مثلاً في بعض الفروض، في بعض المسائل التي ذكرها المصنف، المسافر الذي يتم صلاته نسياناً، مسافر وجب عليه القصر أتم صلاته نسياناً، نسي فأتم صلاته، إذا تذكر في الوقت فالفتوى تجب عليه الإعادة، أما إذا تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء. فهنا عندما نتكلم عن الإجزاء، الإجزاء يكون ماذا؟ يكون كاف عن القضاء، ما يحتاج إلى قضاء، فيكون مجزئا بهذا اللحاظ. فالكفاية تكون بأحد اللحاظين، إما بلحاظ سقوط الإعادة والقضاء، يعني بعد ما يحتاج إعادة والقضاء، أو يكون بلحاظ سقوط القضاء فقط. هذا في معنى الإجزاء. الأمر الآخر الذي يشير إليه المصنف هو أن البعض ربما يتوهم بالتداخل ما بين هذه المسألة وبين ما تقدمت الإشارة إليه وما يأتي الإشارة إليه. هناك مسألة تقدمت الإشارة إليه، وهو أن الأمر يقتضي المرة أو التكرار، في هذه المسألة قلنا أن الإتيان بالأمور يقتضي الإجزاء أو لا. فإذا اقتضى الإجزاء يعني تكتفي بالإتيان بالفعل مرة واحدة، إذا قلنا بعدم الإجزاء يعني يجب أن تكرر الفعل مرة ثانية. فكأنه يقول كأن المتوهم يتوهم بأن النتيجة واحدة، النتيجة من المرة والتكرار، أن الأمر إما أن يدل على الإتيان بفعل مرة واحدة أو مرتين. هنا الإجزاء يعني الإتيان مرة واحدة، عدم الإجزاء يعني الإتيان بالفعل مرتين، وهذه النتيجة واحدة بين المسألتين، فهل هو مسألتان أم مسألة واحدة؟ المصنف يقول الاتحاد في النتيجة أو عدم الاختلاف في النتيجة لا يوجب الاتفاق بين المسألتين، بل المسألتين يعني مفترقتين، كل واحدة تبحث شكل عن نوع الثاني. المسألة الأولى المرة والتكرار كانت مسألة لفظية، يعني نبحث عن مدلول الدليل، أن الدليل الأمر، طبيعة الأمر، هل فيه سعة بحيث يؤتى بالفعل أكثر من مرة، أو فيه ضيق بحيث يؤتى بالفعل مرة واحدة، ونبحث عن دلالة اللفظ، صيغة الأمر ماذا تقتضي، صيغة الأمر عن ماذا تدل. فالباحث كان عن سعة المأمور به وضيقه، بحيث أنه واحد أو متعدد، وكذلك المأمور به شرعا شنو هو، ما الأمر الشرعي إلا ماذا توجه إلى الإتيان به مرة واحدة، أو توجه إلى الإتيان به أكثر من مرة. فهناك كان البحث شرعا ولفظا. شرعا يعني ماذا أراد الشارع بهذا الأمر، ولفظا بدلالة صيغة الأمر على ماذا تدل صيغة الأمر. أما محل كلامنا هنا، محل كلامنا بالإجزاء وعدم الإجزاء، يعني أنه بعد الإتيان بالعمل هل ما زالت ذمة العبد مشغولة أم أن ذمة العبد قد شنو؟ قد أفرغت وقد زال اشتغالها وارتفع اشتغالها. الكلام إذن بحث عقلي وليس بحثا شرعيا لفظيا، وإنما بحث عقلي أن هل الإتيان بالعمل يكون مجزئا عقلا عن الواقع لو أتى به المكلف خارجا أم لا. فهناك في المرة والتكرار بحث لفظي شرعي، وهنا بحث عقلي في أمن أن إذا أتى العبد بشيء هل يلتزم بإعادة العمل تفريغا لذمته عن الواقع أم لا. أن ذمته بعد ما مشغولة بالواقع، ماذا يحكم العقل في مثل هذه الموارد؟ وليس الكلام والبحث عن ماذا؟ وليس الكلام والبحث عن الدليل اللفظي وما على ماذا يدل الدليل اللفظي. فلذلك هناك فرق بين المسألتين، والفرق بين المسألتين واضح. أما تبعية الأداء القضاء للأداء فهي أيضا مسألة أخرى. أن القائل بالتبعية ماذا يلتزم؟ يلتزم ببقاء الطلب خارج الوقت، يعني أن المكلف عندما أن الأمر الشارع عندما أمر الشارع بشيء كأنه على نحو تعدد المطلوب، أمر بالصلاة وفي هذا الوقت المعين، فإذا ارتفع هذا وهو الوقت المعين ما زال الأمر بالصلاة باقيا، وهذا ما يسمى تبعية القضاء للأداء. يعني نفس الأمر الذي دل على الأداء يدل على القضاء، في حين إذن يكون القضاء تابعا للأداء. وهذا غير مسألتنا أنه يعني مسألة القضاء والأداء أن العبد إذا لم يأتي بالمأمور به، ما جابه، ما أتى بالمأمور به أصلا، فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ أما هنا فالعبد قد أتى بفعل معين، جاء بفعل معين، أن هذا الفعل المعين الذي جاء به أجزى عن المأمور به أم لم يجزه. فهنا فرض المسألة في محل كلامنا أن العبد قد أتى بفعل معين، فرض المسألة في تبعية القضاء للأداء أن العبد لم يأتي بالمأمور به أصلا. ففرق بين المسألتين واضح، لا جامع بين الإتيان بالعمل وعدم الإتيان بالعمل، هذول أمران لا يوجد جامع بينهما، فلذلك لا توجد هناك وحدة بين المسألتين. فمن توهم أنهما مسألة واحدة هذا صرف توهم لا أساس له.